نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: مصرف لبنان يتدخل في السوق من جديد ويبيع الدولار ب70,000. وزارة الاقتصاد عدلت سعر ربطة الخبز. مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان حثت على انتخاب رئيس للجمهورية. معوض يرد على بري، كلامه يليق به كميليشياوي. الإمارات تدخل التاريخ في أول مهمة طويلة الأمد إلى الفضاء. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. بعدما تخطى عتبة 90,000 ليرة، انخفض سعر صرف الدولار مساء أمس بشكل مفاجئ في السوق السوداء وبنحو 9,000 ليرة لبنانية، وذلك بعد بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعلن فيه أن المركزي سيتدخل بائعا للدولار وشاريا لليرة على سعر 70,000 ابتداء من اليوم، كما حدد سعر منصة صيرفة على السعر نفسه. أعلن سلامة أيضا أن المركزي سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والأفراد على أن تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة صيرفة وتسدد بغضون 3 أيام عمل. وتحدد السقوف للأفراد بمبلغ 1,000,000 ليرة لبنانية شهريا عن كل حساب في كل مصرف، فيما تحدد السقوف ب10 مليارات لكل شركة في كل مصرف، على أن تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر صيرفة في الأول من أذار 2023 وهو 45,400 ليرة. وبالتالي سجلت أسعار المحروقات انخفاضا كبيرا صباح اليوم، حيث انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 180,000 ليرة، والبنزين 98 أكتان 184,000، والمازوت 172,000، وقارورة الغاز 120,000 ليرة، قبل أن يعود ويرتفع سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 45,000 ليرة و98 أكتان 46,000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 43,000 ليرة والغاز 30,000 ليرة، لتصبح الأسعار لليوم على الشكل التالي: بنزين 95 أكتان 1,482,000، بنزين 98 أكتان 1,518,000، المازوت 1,409,000، وقارورة الغاز 994,000 ليرة. هذا وعدلت وزارة الاقتصاد سعر الخبز كالتالي: ربطة خبز صغيرة 354 جرام ب 18,000 ليرة، ربطة خبز متوسطة 815 جرام ب 30,000 ليرة، وربطة خبز كبيرة 1053 جرام ب 37,000 ليرة. بعد لقاء حواري حول التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية عقد في مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أكد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أن ما حصل لا يمكن اعتباره دولار، بل ربط الأسعار بمؤشر الدولار.
الدولار كمؤشر أسعار للسلع المستوردة اللي من شرية بالدولار وعم تتداول بالبلد بالدولار رفع القناع عن العملة اللبنانية وبدي يخفف من التضخم. رجاءا ما بقى نسوق فكرة الدولار، ما حدا جاي هلا لا يدولر ولا في إمكانية للدولار، ولا نحن اللي ضربنا العملة اللبنانية، نحن استلمنا العملة اللبنانية منهكة ما إلى مقومات. بقى مين بيقدر يربط سعر صرف الدولار وانهيار العملة بمؤشر اقتصادي؟ دولار بيطلع من 40,000 ل80,000، ما حدا فهمان كيف طلع، ولا حتى المعنيين بالشق النقدي ولا بالمالي ولا بالمصرفي. صار 90,000 مبارح بساعة ونص بينزل 12,000. طيب أنا وزير اقتصاد عندي مديرية اسمه مديرية حماية المستهلك، معنية بحماية الناس، بقعد بتفرج.
كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن وزارة العمل استلمت اليوم النسخة النهائية للتحول إلى المعاش التقاعدي بدلا من تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص. وأعلن خلال مهرجان الربيع للمنتجات البلدية أنه وقع اليوم مراسيم زيادة المعاش وبدل النقل في القطاع الخاص، وتم تحويل ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. رد النائب ميشيل معوض على الكلام الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تناول فيه مسألة رئاسة الجمهورية قائلا إن مرشحنا جدي وأكدنا عليه مرارا، أما مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية. وقال معوض في بيان: أتحفنا رئيس حركة أمل نبيه بري الذي يصادر رئاسة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاما بكلام أقل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسسة البرلمانية، إنما يليق به كميليشيوي. وتابع قائلا إن رئيس أمل أستاذ في الفساد العابر للعهود والحكومات والشريك الأكبر في المحاصصات، وهو ما يندى له جبين اللبنانيين الذين يسخرون من نكتة 51% ومن ملفات الكهرباء والمازوت وكل إعادة أعمار الجنوب ومجلسه الذي فاحت روائحه. هو تماما رئيس المجالس النيابية المتعاقبة التي لم تحاسب حكومة ولم تعاقب فاسدا، وتسببت بهدر عشرات مليارات الدولارات وسرقة جنى عمر اللبنانيين ولقمة عيشهم وحشو الإدارة بالمحاسيب والأزلام. المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل رد على معوض لافتا إلى أن الأخير يعيش في فقاعة الترشيح منذ أكثر من 5 أشهر، وأتحفنا بكلام أقل ما فيه أنه بلا تربية، وكان الأجدى به أن يتأكد من مضمون ودقة الكلام الذي نقل عن لسان بري، ولكن عصبيته كشفته أمام جميع اللبنانيين وكشفت أي مشروع مرشح للرئاسة هو. وتابع: للمعجزة نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك تحولت إلى أنبوب تجارب سياسي في مختبر من رشحك وضحك عليك. التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الذي قال إنه تحدث مع بري عن الإصلاحات في المرافق التابعة لوزارة الأشغال ومسألة ترسيم الحدود اللبنانية القبرصية.
نحن أنهينا العمل كوزارة أشغال عامة ونقل وأرسلنا تقرير كامل إلى دولة رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ووضعت الرئيس بري أنا بموضوع نتائج الحوار اللي هي نتائج النقاش باللجنة والتوصيات التي أصدرتها اللجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع. بالتالي الأمر أصبح موضوع عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. الأمر الإضافي بالنسبة على مستوى الإصلاحات في المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وضعناه بصورة الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافق، ومن الأسبوع المقبل حنرسله للأمين العام لمجلس النواب على أنه يأخذ مجرى القانون بموجب اقتراح قانون، لأنه بالنسبة للمرافق اللبنانية الموجودة فيها هويات مختلفة عن بعض، وبالتالي صرنا لمرحلة يجب أن تتوحد تلك الهوية القانونية على قاعدة استقطاب القطاع الخاص للاستثمار من قبل القطاع الخاص والتشغيل من القطاع الخاص، ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية. وبارك بهذا الموضوع وأثنى على هيدا مشروع كاقتراح قانون، وبالتالي حياخد مسراء القانوني في مجلس النواب. الأمر بالنسبة للمطار وضعناه بأجواء الاستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي والمشاريع اللي نحن ناويين نعملها بالمطار من خلال استقطاب استثمارات جديدة.
عبرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي، وحثت القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقا للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير. وأضافت أنه بعد مرور 11 شهرا على توصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يبرم لبنان بعد برنامجا مع الصندوق، مشيرة إلى أن التعجيل إقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي ماليا وتوحيد أسعار الصرف يعد أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي. واستذكرت مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023، مرحبة بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها، كما أدانت بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022 والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، ولفتت أنها تتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة. وأكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أن ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وتكريس سيادة القانون وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، وتابعت أنه في هذا الإطار تلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت، مؤكدة وقوفها إلى جانب لبنان وشعبه. طالب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي في لبنان إدارتي شركتي ألفا وتاتش باتخاذ قرار فوري لإعطاء الموظفين رواتبهم بقيمتها الفعلية، وأشارت في بيان أنه في ضوء النتائج المطلوب أن تكون سريعة سيتخذ القرار المناسب ضمن الأطر القانونية والدستورية كافة. من مجلس النواب أعلن النائب وضاح الصادق عن تقديمه 4 اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض الإجراءات المتبعة في الدعاوى القضائية بهدف تسهيل حق المواطن في الوصول إلى العدالة وتسريع المحاكمات.
اقتراح لتعديل قيمة الدعاوى الخاضعة للأصول الموجزة، اقتراح لتعديل قيمة مراجعات القضاء الشامل أمام مجلس شورى الدولة. عم نحكي عن مواضيع بعيشوها الناس كل يوم وهي اللي بتأثر على تأخير الأحكام أو على تعطيل بعض القضايا، اقتراح لتعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوة، وهون كمان بحاجة لتطوير كامل بالعمل بهالموضوع تبليغ المحامين أو غيره، والاقتراح الرابع لتعديل تقصير أو إطالة مهل تبادل اللوائح وإصدار الأحكام.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية بالتنسيق مع القوى الأمنية، والتي تتضمن في البدء الكشف على 216 مخرجا رئيسيا من أصل 800 في كافة المحافظات اللبنانية. وطلبت من المواطنين التعاون مع المؤسسة لإنجاح هذه الخطة والتي تتماشى مع متطلبات الدول المانحة، ومن شأنها أن تؤمن التوازن المالي لهذا القطاع الرئيسي والحيوي، كما وأن تعيد توزيع التيار الكهربائي بشكل عادل وملحوظ على جميع المناطق اللبنانية. كما أكدت مؤسسة كهرباء لبنان أنها ستقوم بزيادة ساعات التغذية حصرا على المخارج التي سيتم تخفيض وإسالة المخالفات عنها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الوزارية المعنية بهذه الخطة. توجه النائب السابق مصباح الأحدب لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طالبا منه الامتناع عن تصريف الأعمال.
المطلوب اليوم وضع حد لسياسات التأجيل والتمديد يلي عم بيقوموا فيها، يلي عم تبقينا بدوامة الانهيار وعم تسمح لتحالف السلاح والفساد بالاستمرار بقضم البلد. المطلوب العودة للنصوص الدستورية. ما فينا إلا ما نتساءل عن الهدف، انه شو الهدف كان من إثارة موضوع انه المسيحيين بلبنان اصبحوا 19%. هون نتساءل رئيس الحكومة شو كان بده؟ لازم نلاقي صيغة تعايش بين هاللبنانين ونحمي البلد. عندما يبدأ الإصلاح السياسي ويبدأ الإصلاح القضائي، ساعتها فينا نحكي بالإصلاح الاقتصادي. فالمطلوب اليوم أنه يكون في رئيس جمهورية جديد يقدر يجمع هالطرفين اللبنانيين، ويكون في رئيس حكومة قادر يحط خطة إنقاذية. منقول له لرئيس الحكومة، يا خي إذا أنت فعليا بدك تساعد البلد بلا ما تجي تقول انتخبوا رئيس، لا يا سيدي الله يرضى عليك امتنع عن تصريف الأعمال.
خلال مؤتمر صحفي تحت عنوان منعا للتضليل وإحقاقا للحق، لبنان في قلب دول الخليج والسعودية، شدد رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية سمير الخطيب على أن دول الخليج وخصوصا المملكة العربية السعودية كانت السند والداعم والحاضن الأساسي للبنان منذ تأسيس الدولة اللبنانية وحتى يومنا هذا.
وفي مرحلة إعادة الأعمار كانت المملكة السند الأساسي إلى جانب الدول الخليجية في تنفيذ مئات المشاريع وفي دعم جهود البناء وكذلك إعادة أعمار ما كانت تخرب هجمات العدو الإسرائيلي على البنى التحتية آنذاك، إضافة إلى تقديم هبات سخية ووضع ودائع بمليارات الدولارات في مصرف لبنان لدعم الليرة اللبنانية والاستقرار النقدي والاقتصادي والاجتماعي. هلا بنناشد الملك سلمان وبنناشد ولي العهد، هو قلبنا، هني قلبنا على لبنان أكثر من اللبنانية قلبنا على لبنان، مش بديل 60 بيعطونا 120 مليار.
في إطار تطوير قدرات القطاع الزراعي، أطلقت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان سجل المزارعين.
وفي ظل أزمة عالمية اقتصادية واستمرار تهديد الأمن الغذائي، كان لابد للقطاع الزراعي اللبناني من خطط تعتمد لتغيير نمطية السلوك باتجاه إنتاجية قادرة على تثبيت المزارع أولاً، وتحقيق وتحسين الإنتاج وتصريفه ثانياً، ووصول المنتج بأسعار مقبولة للمستهلك.
أوقفت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب المدعو سينحاء في مركب قضاء مرجعيون بجرم محاولة قتل ابنته بإطلاق النار عليها من مسدس حربي وإصابتها في فخذها الأيمن، وسلم المتهم مع المسدس المضبوط إلى الجهات الأمنية بناء لإشارة القضاء المختص، فيما نقلت الفتاة إلى المستشفى ولم يكشف عن الأسباب التي أدت بالأب إلى محاولة قتل ابنته. بعد الاستنفار الأمني العالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا إثر الهجوم الذي وقع في منطقة بريانسك الروسية وبعد تسلل مقاتلين أوكران، أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الوضع بات تحت السيطرة، كما أوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفل، وأشار إلى أن الأمن عثر على كمية كبيرة من المتفجرات في المنطقة بعد هجوم المسلحين. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في وقت سابق أن المخربين الأوكرانيين أطلقوا النار على المدنيين فيما وصفه بأنه عمل إرهابي بالقرب من الحدود الروسية الأوكرانية، كما توعد من وصفهم بالنازيين الجدد الأوكرانيين وأسيادهم برد حازم. كشف مسؤولون أمريكيون أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف لبرهة وجيزة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في الهند. كما ذكر مسؤول أمريكي بارز أن بلينكين انتهز الفرصة لتوضيح ثلاث نقاط للافروف، وهي أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا في الصراع مهما استغرق إنهاء الحرب، وعلى روسيا التراجع عن قرارها بتعليق انسحابها من معاهدة ستارت النووية الجديدة وضرورة الإفراج عن الأمريكي بول ويلن المحتجز. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته أن بلينكين كان لديه انطباع بأنه لن يكون هناك أي تغيير في الموقف الروسي على المدى القريب. وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بالتنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي. وتهدف قرارات السيسي التي أشار إليها في كلمة من محافظة المنيا جنوب القاهرة إلى مواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، معتبرا أن جودة حياة المصريين هي الهدف المحدد الذي لا تحيد عنه الدولة. أعلنت البحرية البريطانية وفق وكالة رويترز عن مصادرة أسلحة إيرانية بينها صواريخ مضادة للدبابات من سفينة تهريب في خليج عمان، موضحة أن السفينة الإيرانية رصدتها طائرة استطلاع أمريكية وتعقبتها مروحية بريطانية. أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني استقالته من منصبه بعد حادث اصطدام قطارين بالأمس أودى بحياة 43 شخصا، وقال في بيان: عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية فإنه من المستحيل الاستمرار والتظاهر وكأن شيئا لم يحدث. أضاف: هذا يسمى مسؤولية سياسية، ولهذا السبب أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية. في الخبر الأخير، انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي على متن سفينة أمريكية وبمشاركة روسية لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية، وسيشارك النيادي بتجارب علمية في 10 مجالات حيوية طوال مدة المهمة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.